اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله مستحق الحمد وأهله ومبين الهدى بإيضاح سبله، أحمده حمدا دائما بلا فترة، وأشكره على نعمه التي لا تحصى كثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها نجاة من عذاب الحفرة وسلاما من العدو في العسرة واليسرة. نحمده على نعماه ونصلي على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمرة، يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمرة. وهذا الحديث رواه الترمذي في الفتن وفي سنده عمر ابن شاكر البصري وهو ضعيف كما في التقريب، ورمز له السيوطي بالحسن وصححه الألباني رحمه الله تعالى في شواهده كما في السلسلة الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. قال المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث: شبه المعقول بالمحسوس، يعني شبه الأمر المعنوي وهو الثبات على الدين بأمر محسوس، وهو من يمسك بجمرة مستقلة ويقدر عليها بشدة، أي الصابر على أحكام الكتاب والسنة في مثل ذلك الزمان يقاتي بما يناله من الشدة والمشقة من أهل البدع والضلال مثل ما يقاتيه من يأخذ النار بيده ويقبض عليها، فربما كان أشد. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه إخبار عن غيب وقد وقع. وقال المبارك وري رحمه الله: قال الطيبي: المعنى كما لا يقدر القابض على الجمر أن يقدر لإحراق يده، كذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته في دينه لغلبة العصاة والمعاصي وانتشار الفسق وضعف الإيمان. فقال القاري رحمه الله: الظاهر أن معنى الحديث كما لا يمكن القبض على الجمر إلا بصبر شديد وتحمل ذلك في ذلك الزمان، لا يتصور حفظ دينه ونور إيمانه إلا بصبر عظيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. وهذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم. ويروى عن أبي أمامة الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشاني رضي الله عنه، قلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كالقبض على الجمرة، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وزاد أبو داود في حديثه: قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلا منكم. وهذا أخرجه الترمذي وقال: حديث
حسن وكذا أخرجه أبو داود وابن حبان وقال وقال في مجمع وقال في المجمع الزوائدي وفيه عتبة ابن أبي الحكيم الهمداني الشامي وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. هذا في تخريج السنن. وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي قوله. وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي. قوله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج أي المقصود بالهرج الفتنة واختراق أمور الناس. وقيل الهرج كثرة القتل والفتن. كهجرة إلي قال النووي وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجاء تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند الحسن من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رجلا قال له يا أبا سليمان. وهذه كلية خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال له رجل يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهر. فقال أما وابن الخطاب حي؟ فلا إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر هل ينزل مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر؟ فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه الساعة أيام الهرج. وقال المناوي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي يعني في كثرة الثواب. من يصبر على دينه في مثل هذه الأيام فإنه يثاب كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال المهاجر في الأول كان قليلا. في العهد الأول كان المهاجرون قليلين نظرا لعدم تمكن أكثر الناس من ذلك. هكذا العابد في الهرج يكون قليلا. فهذا هو وجه الشبه يعني القلة. قال ابن العربي رحمه الله وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله. فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة وهو أحد أقسام الهجرة. يعني أن في بعض الظروف قد لا يتيسر الهجرة بالبدن من مكان إلى مكان لعموم الفتن في كل مكان. فحينئذ بدل الهجرة من مكان إلى مكان يهاجر الإنسان من حال إلى حال كما قال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا التشبيه هنا أن هذه هجرة بالبدن من مكان إلى مكان. أما في هذه الحالة إذا لم يوجد مكان أفضل يهاجر إليه أو وجد لكن لم يستطع أن ينتقل إليه فيتعين عليه أن يسر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم ويهجر تلك الحالة. وهذه أحد أقسام الهجرة. بل يعني أتى أيضا من السنة ما يبين تفصيل هذه الحال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشر الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة إلى آخر الحديث. فيدرس يعني يذهب النقش أو الزخرف أو الألوان التي تكون في الثوب بمرور الزمان فتنمحي معالمه وتبهت. فيدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب يعني رويدا رويدا إلى أن يصل إلى هذه الحالة المذكورة في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. وهذا رواه مسلم. وطوبى فعلى من الطيب أي فرحة وقرة عين أو سرور وغبطة أو طوبى الجنة أو هي شجرة في الجنة. وفي رواية قيل ومن الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية للإمام أحمد الذين يصلحون إذا فسد الناس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طوبى للغرباء. قال يا رسول الله من هم؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم، وفي رواية من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. إذن هذه المقدمة حول معنى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمرة. لا شك أن ما نعانيه الإسلام والمسلمون في هذا الزمان، لأننا بعد 11 سبتمبر دخلنا في العصر الاضطهاد العالمي للإسلام، ما تبقى بقعة على وجه الأرض إلا وهي تضطهد الإسلام والمسلمين وتؤذي المسلمين في دينهم ويستضعفونهم بأشد أنواع يعني الاستضعاف والأذى، كما نلمس ذلك حتى داخل يعني أكثر البلاد الإسلامية الآن. وكما يعني اعتدنا حينما يعني تضعف المناعة في البدن تكون الفيروسات أو هذه الأشياء الكامنة، ما دام الجسد قويا فإنها لا تنشط، أما إذا ضعف فإنها تنشط وتبرز لنا الأمراض والأدواء. كذلك حينما توجد الأمة في مثل هذه الظروف التي هي فيها الآن تنشط الجراثيم البشرية والفيروسات التي تنتسب إلى بني آدم، أو بتعبير أدق تنتسب إلى هذه الأمة، فهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ومع ذلك يطعنون في ديننا بأشد مما يطعن في اليهود والنصارى. لعل أكثركم تابع يعني مقالة السبت الماضي التي نشرت في إحدى الجرائد، ويعني بلغة العصر أو بلغة الوضع الذي نعيش فيه هي قذيفة، ليست ذكية كما يسمونها، قذيفة غبية، بل في أقصى درجات الغباء، حيث فضح هذا الكذاب نفسه بمقالته التي ادعى أنها يعني حكاية امرأة مجهولة أو رسالة من امرأة مجهولة. ولأول مرة في تاريخ الصحافة فيما أعلم يفرض لمشكلة فردية أو شكوى فردية يزعم أنها أتت من امرأة، يفرض ثلاث صفحات بطولها وعرضها كاملة لمناقشة مشكلة. هذا ما حصل ولا يحصل، يعني من يتابع جديد الأهرام يوم الجمعة عبد الوهاب مطاوع حينما يكتب في 10 مشاكل في صفحة واحدة مخصصة لذلك، لكن أن يبني يعني هذا الصحفي مقالة في ثلاث صفحات كاملة ويعطى هذا الحجم، يعني ما هذا الاهتمام؟ هذا مما شك يثير يعني الريبة في غرضه وقصده من وراء هذه المقالة. سمعت بالأمس أن هذه الرسالة سوف هناك نية لتحويلها إلى فيلم، فهل فيلم يتحول إلى فيلم؟ هي فيلم أكثر، هي رواية مؤلفة، وأي إنسان عاقل يعرف أنها يعني مفبركة ولا يمكن أن يكون لها أي حظ، وسنأتي لبعض القرائن على يعني ذلك. فيعني مشكلتنا أن بعض الناس يعني يعشقون الشهرة ولا يبالون بأي شيء يشتهرون، المهم يشتهر، ولا تجد أنهم أحرص الناس على شهرة، أي شهرة حتى لو كانت شهرة من نفس نوع شهرة إبليس وأبي بن خلف ويعني نظرائه. فالإنسان إذا قرأ هذه المقالة، الروح العامة في هذه المقالة كأني أقرأ مقالة لوزير الثقافة والإعلام في حكومة قرضاي، حكومة قرضاي في أفغانستان، هو ذا اللي يتكلم بهذه اللهجة، أما لهجة عدائية ولهجة حاقدة ولهجة ليس فيها حتى أدنى احترام للقرآن الكريم، لما بتشتكي من أن زوجها في زعمها يعني بيجبر الأطفال طول النهار لابد القرآن، وتقول ما فيش لا أغاني ولا ضحك والضحك حرام وكذا وكذا، والكلام على القرآن ما فيش حتى يعني أي مسلم مهما بلغ تقصيره لما يأتي ذكر القرآن الكريم بيتكلم بأدب باحترام يحفظ لسانه، لكن هذا يعني طابع عن مشاعر من النفاق والحقد والكراهية لكل ما يمس إلى الإسلام بصلة. يعني لا ورع ولا احترام لكلام الله سبحانه وتعالى ولا القرآن، لا ده بيتبجر من القرآن، فاشعر انه كاره للايه اللي كتب المقالة طبعا. السؤال البديهي الذي نسأله يعني أي إنسان إذا وده المفروض المنهج العلمي في التعامل مع أي قضية مثل هذه القضايا. إذا أي إنسان اتصل بالبوليس يخبر عن جريمة قتل مثلا أو اتصل بالإسعاف أو بالمطافي لإطفاء حريق في مكان معين. أول إجراء بيفعله الموظف الذي يرد عليه هو الإيه؟ انه بيتحقق من هويته، انت اسمك ايه ورقم بطاقتك ايه لاخر هذه البيانات حتى يتم نوع من التاكد من جديه الشكوى وانه ليس عبث اطفال صغار يضحكون على هذه المؤسسات ويشغلونها عن واجباتها. فطبعا لابد من التاكد، واكيد هو بيسجل عنده الرقم بحيث يعرف من الشخص الذي يعني ايه اتصل. فاذا اول اجراء هو التحقق من هويه هذا المبلغ حتى تثبت مصداقيته. الامر الثاني يعني هو يعني يكاد المريب ان يقول خذوني، هو عارف ان في نوع من المغالطه وفي خلط من الاوراق، فلذلك المريب بيحاول من البدايه ان يحاول يؤكد ان هو فعلا استغرب وقال لا دي مش قصه حقيقيه، وانا استغربت قوي وترددت كتير ان اكتبها، وحتى لما عرضتها الناس قالوا لا انت مستغرب ليه ده الكلام ده موجود وكثير في المجتمع وكذا الى اخره. فهذه المقدمه الطويله في محاوله اثبات المصداقيه مش هي دي المصداقيه. انت لو تطلع على اي كتاب محترم بالذات يعني كتاب مخطوطه يعني بيعملوا ايه؟ بيجيب لك صور من المخطوطه حتى يثبت لك ايضا مصداقيات ان اصل هذا الكتاب انه مخطوطه، وهي صور الصوره الاولى ودي الصوره رقم كذا ودي موجوده في المكان الفلاني. فادنى شيء كان يعني طب يثبت لنا صوره من ايه؟ من المخطوطه هذه، من الرساله التي وصلت، وان كان يعني احسن ظن به ونقول انه صادق ولم يكذب يبقى اكيد اللي كتب الرساله هو اللي كذاب. ودي مش مشكله. وفي هذه الحاله الغالب ان اللي كتب رساله فعلا يكون امراه، بدليل ان اكبر قرينه تدل على انها امراه الثرثره غير العاديه اللي موجوده في الرساله، لان كثير من النساء بالذات غير الملتزمات يعني عندهن ولع شديد بكثره الكلام والثرثره. فهذه القرينه الوحيده التي تشير الى ان كاتبتها امراه، وان كان مثل هذا الصحافي البارع في الدجل لن يعني يعجزه انه يقلد اسلوب النساء في كتابة الرسائل بهذه الثرثرة التي لا تحتمل. لو موظف ايضا اشتكى او كتب شكوى في موظف اخر في شركة او مؤسسة ولم يوقع، لم يثبت شخصيته، كيف يتعامل مع هذه الشكوى؟ المدير كيف يتعامل؟ بيعتبرها شكوى كيدية، شكوى كيدية. فنفس الشيء هذه الرسالة هي عبارة عن كيد للإسلام والمسلمين، وفي مثل هذا يقول تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهم يمكرون ويمكر الله سبحانه وتعالى والله خير الماكرين. فأين التوقيع؟ وكاتب في الآخر بعد ثلاث صفحات كاملة كاتب طبق الأصل، يا للأمانة العلمية طبق الأصل. ثم انت من يصدقك وانت لك ماضي اصلا في الكذب والدجل بعيد، يعني الناس لا تسمع به الا في مثل هذه الافتراءات وهذا الدجل. فاذا كان في اصل تفصيل الصوره تيجي انت تجيب صوره البطاقه او كذا، الموظف بيكتب لك عليها ايه؟ صوره طبق الاصل، هي مختمها. طب هات الـ 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 يعني ما يشهد ان في اصل هذا الكلام حتى يعني نصدقك. ايضا تناقضات كثيرة جدا، انا لن غير حريص ان اطيل في هذا الامر، لكن مجرد اشارات عابرة حتى ندخل في موضوعنا تدل كلها على ان هذا كذب مختلق. واضح يعني المقدمات طويلة وفيها مدح له وثناء عليه واسلوبك في الكتابة وانت دائما تفجر اشياء تعمل ردود فعل وعواطف الى اخره، فيفهم من اسلوب هذه المرأة المزعومة انها متابعة تتابع الجرائد متابعة دقيقة وتطلع على وسائل الإعلام وبالذات مقالاته هو وتتابعها وتطلع عليها وتقرأها، وحتى إنها عندها خبرة بخصائص هذا الكاتب الصحفي هذا الشخص يعني. طيب أنت تدعي إن زوجها بيحرم عليها الجرائد، إن الجرائد حرام وكذا حرام وكذا بدعة والراديو بدعة إلى آخره، طيب هي طلعت منين بقى السنوات الطويلة دي؟ بقى لها 25 سنة بتقول إن هي في عذاب مع هذا الزوج الملتزم. ف 25 سنة وأنت بتقول إنها ممنوعة من الجرائد، عرفت منين؟ هذا الموضوع وعرفت خصائص اسلوبك والى اخر من هذا يعني هذا الكلام. من ضمن الكلام الذي ذكرته ايضا في الرسالة المدعومة ان بنتها طلبت من ابيها ان يحضر لها في البيت يعني ان يقول في كل حجرة وفي كل ركن في كل ركن في البيت يوجد جهاز تسجيل. والتسجيل ده مفيش غير القرآن الكريم طول النهار فقط. واحيانا ممكن نسمع بعض الاذاعات الايه اذاعه القران الكريم الى اخره. فهي بيقول في الرساله ان البنت الكبرى طلبت من ابيها اشرطه الشيخ الازهر واشرطه المفتي واساتذه الازهر. يعني دي بدل الدعاء اللي بيسمعوهم في الشرايط دي هات لنا اشرطه الايه الشيخ الازهر. طيب هل منكم احد يعني عنده شريط واحد لشيخ الازهر او من بيعين بيعني اشرطه؟ يعني هو بعيد عن يعني الملتزمين. هو بيتصور ان الكلام ده موجود ونتيجه بعد المؤلف مؤلف الرساله عن الواقع الكذاب الاشف اللي كاتب هذه الرساله. فبيقول كلام زي ما انتم بحكتم كده. هو ده الرد الوحيد عليه ان احنا بنضحك جدا من هذا الكلام. فهو بعده عن الاكثر. حتى كان يعني استشار واحد يعني قريب شويه المجتمع الاخوه حتى يعني يدلوا على عورات هذه الرساله التي تفضح نفسها بنفسها. فمثلا من هذه الاشياء ان البنت الكبرى طلبت من ابيها اشرطه الشيخ الازهر واشرطه المفتي واساتذه الازهر. هؤلاء فيما اعلم ان لا يوجد شرائط على الاطلاق لا للمفتي ولا للشيخ الازهر تباع في الاسواق. والله تعالى اعلم. ايضا لها بقى 25 سنه من العذاب مع هذا الشخص الملتزم. اقتنعت في النهايه انها لابد انها تنتحر تتخلص من هذا العذاب. وطبعا مكتوب العباره بايه بعباره ادبيه يصعب جدا امراه تكتبها بهذه الصوره. انتهزت فرصه خروجي لصلاه الفجر وخرج هو والولدين يصلوا اتاكدت البنات نايمين فجابت سكينه وجلست على كرسي خشبي في المطبخ وقطعت شرايين يدها سكين حاميه وجلست تنتظر في سعاده خروج روحها. تقول وتطالع يعني سيلان الدم الغزير المتدفق دم غزير متدفق يعني ايه يخرج من شرايينها. تقول ما شعرت بحاجه بعد كده لاني فقدت الوعي وجدت نفسي في سرير في المستشفى. طيب اللي بيخرج من صلاه الفجر يعني هي عملت الموضوع ده بعد ما خرج من صلاه الفجر مباشره بيخرج يعني بيقعد قد ايه بالذات بقى لو هو ملتزم بالصوره دي يبقى معناها لو ما بيقعدش لحد الشروق وبعد الشروق بتلت ساعه ويصلي ركعتين مثلا على الاقل بياخد له نص ساعه في الفجر بالذات يعني او على ما يروح ويجي واذكار وكذا يعني حتى لو تلت ساعه وهي قطعت شرايين تلت ساعه تنزل وتلحقت يعني ده شيء يعني صعب حتى تصديقه بهذه الطريقه. فانها لما فيها فاقت وهي في المستشفى يعني ايه حزنت حزنا شديدا انها لا زالت على قيد الحياه. طب ايه اللي منعك تحاولي تاني وتخلصي نفسك لما انت حريصه على الانتحار؟ طب ما الفرص كتير بعد كده. ايه اللي خلاك لحد دلوقتي عايشه غير كنت تريحينا؟ من الكذب ايضا انه مره من المرات قالت ان طبعا مش معقوله ام هتخطئ في عدد اولادها او في مراحل تعليمها. في مره في الرساله بتقول ان هي عندها اربع بنات وولدين وان اولادها في جميع مراحل التعليم يعني يوجد ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه. يبقى اربع بنات وولدين في المراحل الاربعه في التعليم. في مكان اخر يعني ان شاء الله ان يفضح كاتب الرساله كذاب الاشر فقال ان هي لها ولدان واحد في ثانوي والثاني في الجامعه والبنات التحقنا بمعهد غير معترف به. يمكن معهد اعداد الدعاء بس ده الغي من زمان يعني. فال ما فيش بقى ابتدائي ولا في كلام من ده ولا اعدادي ولا ثانوي. فواضح ايضا يعني الحقيقه ان الكلام يعني فعلا هو يضحك يعني لان اللي عمل الرساله بعيد جدا عن مجتمع الملتزمين ومش فاهم التفاصيل. فتصور ان ده فعلا موجود يعني يعني هو مصدره الشائعات اللي تنتشر او الكلام الذي يقوله غير الملتزمين عن الملتزمين. فكان المفروض يعني يحبك القصه او الفيلم بصوره يعني اشد من كده يعني بحيث ان يعني لان لا توجد اسره الا على الاقل فيها فرع ملتزم او حتى جار يعرفون جارا ملتزم او جاره ملتزمه ويقول لك ان ازاي كل سكان العماره بيرثون لحالها ويقولوا لها ده احنا بنتالم عشانك جدا والظلم اللي انت عايشه فيه ده الى اخره. فيعني يعني الناس سيضحكون يعني بملء افواههم من مثل هذا الكذب. فهذه الطبقه بالذات اللي بنتكلم عنها كما واضح من الرساله في اشياء لا يمكن يعملوها. يعني مثلا هل ممكن تتصور ان اخ سلفي مثلا ملتحي ويلبس ملابس معينه ويصلي في المساجد معينه وهي آلة سلفيين في نص الصيام؟ هل ممكن لو واحد قال لك سلفي ده راح يعني يصوف بقبر ابو العباس المرسي مثلا، هل ممكن تصدق؟ يستحيل. يعني في اشياء مش ممكن ابدا يعني تصدق على انسان ينتهج هذا المنهج. ففي بعض اشياء من بداهيات الايه التصرف يعني او الالتزام بصوره اخرى، مثلا يعني انهم لا يحلفون اللحى، وفي نفس الوقت بيكون لهم موقف في الغالب من الذين يحلفون اللحى حتى لو كانوا من الدعاء، في حين انه اشار لاحد الدعاء باعجاب او هي يعني اشارت لاحد الدعاء باعجاب لانه يحلق اللحى ويلبس الملابس الفرنجية حتى يعني يخدع المتبرجات ويأخذهن رويدا رويدا الى مجال الالتزام. فمثل هؤلاء لا يعني يعجبون بمثل يعني اولئك. مثلا تقول في الرسالة زوجي بلحياته الطويلة وسبحته التي لا تفارق يده، دي معروف ان هؤلاء هذه الطبقه من المتطرفين كما يسموننا لا يسمونون المفتاح ابدا، ما نكاد نجد وان كان المفتاح فيها خلاف يعني من ناحيه السنه والبدع، لكن الواقع الامر الواقع ان ما يعني هل تجدون في مساجدنا مثلا السبح معلقه زي موجود في بعض المساجد، معلقين السبح اللي يدخل يعني ياخدها يعد عليها، فما يكاد يوجد ابدا في مساجد السلفيين او عندهم. ان منين هو بقى يعني على هذه الدرجه من الالتزام وبعدين بيستعمل السبحه؟ مش ممكن لحياته الطويله وايه وسبحته التي لا تفارق يده. ايضا بتحكي انه لما غضب على احد الدعاه بعد ما كان معجبا به قال لهم هاتوا حله كبيره، فجابت حله كبيره الى اخره يعني. فالمهم ايه جاب الشرايط عشان يعني يعمل احراق للاشرطه، فقال وزعها للذكر بالتحاض الانثيين. هذه سخريه من ايات الله سبحانه وتعالى، سخريه من ايات القران الكريم ومن حكم شرعي، هذه جريمه. فانظر لسياق الكلام يعني ان الولد البنت تاخد عدد نصف عدد الولد اللي هو هيقوم بالقائه واحد واحد عشان يحرق يعني. ايضا الملتزمين لا يستعملون كلمه شهر العسل، هذا التعبير غير جارج عند الملتزمين، ولا يستعملون هذا شهر العسل. في مره ثانيه قالت اسبوع العسل، واضح. فهذه تعبيرات اجنبيه تماما عن مناخ الملتزمين، فدي لغه لا نعهدها وهي غير مالوفه بالنسبه يعني للملتزمين. الملتزمون لا يصفون عهد طالبان بالجاهليه، يقول له عهد طالبان الجاهلية لما ولت الجاهلية ويعني الأفغان شموا رائحة الهواء الطلق والحرية وهرعت النساء إلى الكوافير ليصدق وجهها بكذا وكذا إلى آخر هذه الأشياء. وعهد قرضاوي أو قرضاي عفوا أسف عهد قرضاي ده العهد الإسلامي الذي يرعي حقوق المرأة إلى آخره. هو قرضاي نفسه يعني حاله واضح، يعني رئيس الجمهورية و11 من وزرائه معهم الجنسية الأمريكية، يعني عايزين أكثر من كذا. فيعني ليس من يعني الإنسان إيه إن الافتراء لما يزيد أوي إلى هذا الحد، حتى إنه يصف عهد طالبان حتى لو كان هناك مؤاخذات على عهد طالبان، لكن يوصف عهد طالبان بالجاهلية وإن عهد إيه هؤلاء بالإيه بإن هو عهد التنوير وعهد الملتزم بالإسلام يعني. فطبعا ده شيء يعني بعيد جدا يعني تصديقه. كذلك الملتزم اللي على هذه الدرجة لا يمكن يستعمل عبارة الأديان السماوية أبدا، لأن دي ألف باء تاء فاء في العقيدة أن الدين السماوي واحد، لا توجد أديان سماوية على الإطلاق، ودي كلمة غير لا يمكن تخرج من واحد ملتزم على هذا المستوى أن يقول أديان سماوية. ف يعني الدين السماوي واحد وهو دين الإسلام كما يعني تعرفون جميعا ذلك. تقول أيضا هذه المرأة في الرسالة نشرت صحفنا ومجلاتنا وفضائياتنا صور المرأة الأفغانية وهي تلقي البرقع على الأرض. طيب معناها انها بتطالع، دي مش بس دي يعني ايه مش سايبه حاجه، مش بس الصحافه والمجلات والفضائيات. فهل زوجة في هذا الملتزم هتعرف تجيب الفضائيات والاشياء دي ودش ومش عارف ايه؟ فطبعا ده برضو يعني كبيرة جدا ان تكون هي مطلعة على دراية بهذه الصورة يعني. وبعدين صور المرأة الغنية وهي تلقي البرقع في الارض، وهذا غير صحيح. في البداية هللوا لهذا، وسهل جدا الشعب في ملايين، مش هيلاقوا لهم مثلا 20 30 50 2000 3 منافقين ويجي هم يمثلوا هذه الاشياء، مفيش مشكلة. حتى الصور التي نشرت للحلاقين ليس فيهم واحد يحلق لحيته، بل من الحلاقين انفسهم طويل اللحية. ولعل الاخوة لاحظوا ذلك في بعض الصور التي نشرت، يعني الحلاق نفسه هو لحيته قد كده طويل، والناس بتحلق رأسها مش بتحلق الشعر. فيعني برضه يعني الموضوع. ثم ان الاعلام الغربي كله بما في الاعلام الامريكي بعد ايام قليلة من الحصول في افغانستان صدموا صدمة شديدة، واعلنوا ان احنا فوجئنا ان للمرأة الافغانية لا خلعت البرقع ولا تخلت عن الحجاب، فاخذوا يواسون ويعزون انفسهم ويقولون ان يظهر ان دي بقى تقاليد مش دين ولا بتاع، دي تقاليد وهي جزء من كيان النساء، وان احنا كده نحررهم مش عايزين يتحرروا، ومصرون على ان يبقوا داخل هذا الحجاب. فده اعتراف منهم ان الموضوع اصلا لم يكن بالسهوله التي يعني ذكرناها. ف ايضا من يعني افتراءاته انه امرها بجمع جميع انواع الملابس التي عندها، وان تحرق تمزق جميع الملابس، وان تحرق كل الاثواب، يعني بعد ما تزوج جميع ملابسها، وامرها ان تحرق كل ملابسها، وتلبس الثوب الوحيد الذي يغطي جميع البدن، كما السخرية بقى يقول لك كما امر الله وكما امر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه في سياق الكلام؟ في نوع من عدم الاحترام او الوقار، لكن لا ترجون لله وقارا، مش روح انسان مسلم صادق ابدا يتكلم عن امر شرعي بهذه الصورة. ثم ان هو يعني تحرق جميع الملابس وتلبس الثوب الشرعي الوحيد، وهو الايه؟ واحد اسود للخروج وواحد ابيض للمنزل، ولن اقبل غير اللون الاسود. وطبعا كما قلنا موضوع التعبد باللون الاسود هذا ليس له اصل، يعني اللون الاسود كتعبد ليس له اصل في الشريعة، لكن هناك مواصفات عامة للثوب الاسلامي، منها الا يكون زينة في نفسه، لانه شرع لستر الزينة، فلا يليق ان يكون ساتر الزينة هو نفسه زينة، سواء في اللون او في طريقة التفصيل الى اخره، بس ده الضابط يعني. وبعدين الحجاب بقى تلبسه في البيت داخل البيت وخارج البيت في جميع ساعات النهار، والحكمة في زعمه او في زعمها ان علشان بناتها لما تشوفها لابسه طول النهار وطول الليل النقاب يقتدين بها ويلتزمن بالحجاب، سذاجة وسفاهة ما يقول انسان عنها. ايضا لابد انها تلبس البتاع تترك الفتحة ضربة موت، هكذا استعمل التعبير، اول مرة اسمع التعبير ده حقيقة في تصوير. هل الفتحة التي ترى منها المرأة الطريق هي ضربة موت؟ ضربت بالموز، هي دي فقط المسافة المسموح بها لتكشف بها الطريق ولا تصطدم يعني بالايه بالاشياء. تقول انه جاب لها خياطة منقبة، تقول لم ارى وجهها حتى هذه اللحظة رغم ترددها على بيتي لمدة 20 سنة، يعني الخياطة بتجيلها في البيت لمدة 20 سنة لم ترى وجهها حتى مرة واحدة. لماذا؟ هل هي يعني الخلاف في نساء اهل الكتاب هل تكشف المرأة امامهن ام لا؟ لكن امام مسلمة لا شك انها تتكشف، واضح. الخط اللي كان واحد يعني متطرف زي ما هو بيقولوا هو اللي جاب لها بقى واحدة يعني مختارها، فاذا هي ثقة دخلها بيته الى اخره، فمعناها ان هي عادي بقى تكشف امامها حتى وجهها. لا ده هي 20 سنة طبعا كلام يعني لا يصدقه عقل. فنعم طبعا ان النقاب يجب ابتداءه طوال المكث في البيت حتى اثناء العمل في المطبخ. حقيقة هذا التصور هو موجود بالفعل، يعني هو موجود في المجتمع، لكن لا وجود له الا في اذهان ابعد الناس عن الالتزام، الناس هو بعيد جدا عن الالتزام، دايما هو عندهم التصور ده ما ادري من اين اتوا به.